بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا إلى جندي الرضا وضده السخط. المقصد السادس، صفحة 149 من الكتاب. الرضا وضده السخط. في البداية سيد الإمام يبين ما هو المقصود من الرضا والسخط. طبعا الكلام في مقام الرضا طويل عند علماء الأخلاق. الإمام يختصر النقاش الطويل في الأخلاق حول مقام الرضا وتعريفه، فيقول: الرضا هو سرور العبد من الحق سبحانه وتعالى. ليس فقط أنه يرضى، يعني أنه يتصور بأن لا يمكن أن يحدث شيء ليس فيه منفعة له، ما في فائدة له. لا، هذا ليس الرضا. الرضا يعني السرور، الفرح بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: الرضا هو سرور العبد من الحق تعالى شأنه، سرور العبد من الحق وإرادته ومقدراته. يعني سرور العبد من الحق، سرور العبد من إرادة الحق، ما أراده الحق سبحانه وتعالى. الإنسان ليس فقط أنه يستقبل هذه الإرادة، أو أنه يقعد ويتصور بأن هذه الإرادة حتما لها فيها خير، لا، وإنما أعلى من ذلك، أن يفرح بما أراده الله سبحانه وتعالى له، بما قدره الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول الإمام: والمرتبة العليا منه هي من أعلى مراتب الكمال الإنساني. إذن الرضا مثل بقية الأخلاق له مراتب، وأعلى المراتب هي من أعظم مقامات أهل الجذبة والمحبة. يعني أن نتيجة الرضا الوصول إلى المحبة والجذب. من يرضى ويفرح به الله سبحانه وتعالى وإرادته ومقدراته، فإن الله يجذبه إليه، الله سبحانه وتعالى يحبه، كما سوف يشير الإمام قدس السر. ثم إن هذا المقام، مقام الرضا، فوق مقام التسليم. وهذا اللي من شوي البعض كان يتصور بأن التسليم هو قبول مرادات الله سبحانه وتعالى. الإمام يقول: هذا المقام، مقام الرضا، هو السرور بما أراده الله، السرور بالله بإرادة ومقدرات. ماذا يعني السرور والفرح بالله؟ يأتي إن شاء الله بعد قليل. إذن الرضا غير التسليم، الرضا فوق مقام التسليم ودون مقام الفناء. وهناك ينقل الإمام أن العارف الأنصاري قدس سره عرف الرضا أنه اسم لوقوف العبد الصادق على المرادات الإلهية، بحيث لا يتبع إرادته هو. يعني العبد الصادق مع الله سبحانه وتعالى عندما يقف على إرادة الله، عندما يريد أن يفعل شيء ينظر، يقف على إرادة الله، لا يقف على إرادته الشخصية، وإنما يبحث عن مرادات الله ويلتزم بها، ولا يلتمس أو يتمنى تقدما أو تأخرا في أمر من الأمور، بل هو لاحظوا هذا الاستسلام. الإمام هنا يقول: هذا ليس الرضا. هنا يقول: الرضا هو أن لا يلتمس غير الله، لا يتمنى تقدم أو تأخر أمر من الأمور، لا يطلب زيادة أو استبدال حال. وبعبارة أخرى، لا يكون للعبد إرادة من عنده، يعني عند نفسه، وتكون إرادته وتمنياته فانية في إرادة الحق. ولهذه الجهة، يعني الفناء في إرادة، فناء إرادة العبد في إرادة الحق، هو من أوائل المراتب الخاصة وأشق المراتب على العامة. هذا كلام العارف الأنصاري. الإمام يقول أن هذا التعريف للرضا غير صحيح. لماذا؟ يقول: لأنه لو كان المراد من وقوف إرادة العبد على مرادات الحق فناء الإرادة، فهذا من مقامات الفناء، والرضا قبل الفناء وليس مرتبطا بمقام الرضا. وإن كان المراد انعدام إرادة العبد في مقابل إرادة الحق، فهذا مقام التسليم، يعني أن لا أرى إرادتي وأن تكون الحاكمة هي إرادة الحق سبحانه وتعالى، ولا أعمل إرادتي، أريد ما يريده الله. هذا مقام التسليم ودون مقام الرضا. إذا الرضا فوق وتسليم وتحت الفناء. إذا صار هناك خلط عند بعض علماء الأخلاق بين هذه المقامات الثلاثة. وبالجملة يقول الإمام، وبالجملة مقام الرضا عبارة عن سرور العبد. يرجع مرة أخرى، لماذا العبد يسر وفرحه من الحق؟ وش يعني يفرح من الحق ومراداته وقضائه وقدره؟ طبعا واضح إن شاء الله الفرق منكم عندكم بين القضاء والقدر. مثل لما نقدر شيء، مثلا نسوي طبخة أو شيء، نحط مقادير، ثم القضاء يعني نخلص المقادير فخلاص. بعد الحين حطيت ملح مثلا زيادة، فما انتهى التقدير، الآن يأتي القضاء. هذه الفرق بينهم، القدر علة ناقصة لكن القضاء العلة التامة، يعني اجتماع العلل الناقصة والتحامها لتوجد المعلول. ولازم هذا السرور، لازم هذا السرور، ما هي نتائج هذا السرور من الحق ومراداته وقضائه وقدره؟ يقول لازم هذا السرور، السرور من الخلق أيضا. لماذا؟ لأن الخلق هي مظاهر الله سبحانه وتعالى، فيسر هذا الإنسان ويفرح من الخلق وحصول الفرح العام. ولذلك في مقامات العارفين ابن سينا يقول العارف هش بش، سواء مع عدوه أو مع صديقه هش بش. لماذا؟ لأن لا يرى إلا مظاهر الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو دائما فرح نشيط سعيد. ويمكن أن يكون هذا المقام مراد الشيخ الرئيس الإشارات عند بيانه مقامات العارفين. يقول العارف هش بش بسام يبجل الصغير من تواضعه كما يبجل الكبير، وينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من النبيذ. وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق بكل شيء؟ إذا كان فرحان بالحق فهو فرحان بكل شيء، لأن كل شيء هي مظاهر للحق، فإنه يرى فيه الحق. وكيف لا يستوي والجميع عنده سواسية؟ أهل الرحمة قد شغلوا بالباطل. هناك لماذا الإنسان يفرح بالخلق؟ وهل كل الخلق يفرح بهم الإنسان؟ نعم كل الخلق، حتى لو كانوا من أهل الباطل، مثل ما قال السيدة زينب عليه السلام ما رأيت إلا جميلة. يعني أن كل شيء يقضى، كل شيء يحدث فيه بعد جمال عميق يدركه هذا الذي يعيش مقام الرضا. طبعا عمل الشمر قبيح، أنه قام بهذا الاعتداء على أهل البيت عليهم السلام، ولكن هذا الاعتداء أدى إلى بروز حقيقة أهل البيت عليهم السلام، ولطفهم ورحمتهم وحقانيتهم وعظمتهم، ويعني وأدى إلى إبقائهم إلى على مر العصور والتاريخ. ولذلك هناك جمال، في كل جلال جمال وفي كل جمال جلال. إذا مهما كان هناك من الباطل، إلا أنه هذا الباطل له أبعاد من الحق، وهذا والجمال وهذا الذي يعيش مقام الرضا هو غارق في هذه الرحمة النازلة، حتى وإن وصلت إليه أو إلى غيره من أهل الله من خلال أهل الباطل، من خلال الشيطان مثلا، من خلال غيره من أئمة الجور في كل زمان. ويقول محقق الطوسي أيضا، وهذان في الإشارات، شرح الإشارات، وهذان الوصفان أعني الهشاشة العامة وتسوية الخلق في النظر أثران لخلق واحد يسمى بالرضا. إذا الذي يعيش مقام الرضا هو دائما في حالة هشاشة وبشاشة عامة، يستوي الخلق عند أهل الحق وأهل الباطل، هو يعيش في حالة بشاشة مع الجميع ويعيش في حالة رحمة مع الجميع. ثم يقول الإمام، وإن كان لكلام الشيخ معنى آخر، وهو الإشارة إلى مقام فوق مقام الرضا، وهو مقام التوحيد الذاتي أو الفعلي. هذه اللي هي الفناء والتوحيد في الذات أو الفعل، بحيث لا يرى إلا فعل الله، لا يرى إلا ذات الله، ولذلك هو هش بش. فالاشتغال بالرد والإيراد في هذه المقامات، يعني هناك كلام طويل في مقام الرضا والفرق بينه وبين التوحيد الذاتي والفرق بينه وبين الفناء والفرق بينه وبين التسليم. يقول الإمام الاشتغال فيها خارج عن هذه الرسالة، لأن احنا من البداية قلنا ان احنا نبغى نعطي دواء وليس نناقش تطورات. هذا بالنسبة إلى الفصل الأول. إذا الفصل الأول كان الكلام فيه عن المقصود من الرضا والفخر. الفصل الثاني يبين الإمام أن الرضا من جنود العقل وهو من لوازم الفطرة المخمرة، كما أن السخط من جنود الجهل وهو من لوازم الفطرة المحجوبة. يعني في نقطة مهمة جدا إن شاء الله نبينها في درس مستقل، ونسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآل محمد.